الموالاة عند المالكية هي أن تفعل أن تأتي بأفعال الوضوء متتابعة من غير فصل، أي أنهم يعتبرون أن الموالاة فيها أمران، أن تأتي بأفعال الصلاة كما رتبت وأن تأتي بها من غير فصل، فمفهوم الموالاة عندهم فيها هذا الاختصاص، بخلاف الموالاة عند بعض الفقهاء في المذاهب الأخرى، قد أن تجد أنهم يطلقون الموالاة فقط على الترتيب، ترتيب الفرائض عندهم هو الموالاة، فإذا قالوا والموالاة فرض ربما يذهب الذهن إلى أن المراد بذلك ما يريده المالكية بالموالاة، ولا بد من التنبه لهذا المفهوم. هذا الشخص الآن الذي تذكر أنه لم يغسل وجهه ولم يسريع على قدر المستطاع إلى الإتيان بهذا الذي تركه، إن طال عليه الأمد يفسد وضوءه، لو أنه أهمل الفورية في هذا الفعل سيحكم عليه بأنه نقض الوضوء بترك الموالاة. صورة ذلك مثلا، أنت الآن توضأت ونسيت أحد أعضاء الوضوء، نسيته ولما تذكرته أهملت المصارعة إلى الإتيان به. إذا كنت مهملا مؤخرا عن قصد من غير ضرورة ومن غير أمر يكرهك على ذلك، وضوءك باطل، لأن هذا الإهمال وهذا التأخير ترتب عنه إسقاط الموالاة. ولو فرضنا أنك أسرعت وغسلت وجهك مثلا أو ما تركته من عضو في الوضوء فقد حققت الموالاة. تخرج، وين هي الموالاة هنا؟ الموالاة هنا شرعية، وذلك لأن فترة النسيان ألغيت في الشرع فرفعت واعتبرت كأنها غير موجودة، فصرت كمن تذكر بالقرب أنه نسي أحد أعضاء الوضوء. فلو استمرت هذه لو استمر هذه نسيان ساعات لا يضر، هو لا يضر في مسألة الوضوء، لا يضر، لأنك ستسرع وتأتي به وينتهي الأمر. لكن إن أهملت أو تأخرت عن الفورية في هذا الفعل يحكم عليك بأنك قد أفسدت وضوءك بإسقاط الموالاة في الوضوء. هكذا، هذا حكم من نسي فرضا في الصلاة في الوضوء فعليه، لكن هذا إن لم يصلي به، فإن صلى به يأتي بذلك الشيء الذي تركه، بذلك الفعل الذي تركه، ويأتي بالصلاة التي صلىها، لأنه تبين أنه صلىها بلا وضوء تام. الشرع الآن أعمل كل دليل في موقعه، عندما ننظر إلى أن هذا الشخص كان ناسيا مناط النسيان الطرف الحكمي، لكن خلو الصلاة من وضوء تام وهو شرط أسقط صحتها، فأعمل بهذا الدليل هنا وأعمل بذلك الدليل هناك، ولا يوجد تناقض في المسألة. لأن البعض يقول إذا كان هذا ليس وضوءا فما هذا الذي سيتمه هذا الشخص بهذا الفعل الذي يأتي به؟ إن قلتم بأنه إن صلى بهذا الوضوء بطل وضوءه، هذا الوضوء إذا ليس وضوءا شرعيا فكيف أتممه وقد تخلف فيه ما هذا الذي ذكر؟ هذا من باب الاستلزام، يستلزم أنه لا تصح به الصلاة أنه ليس وضوءا شرعيا. لا، ليس الأمر كذلك، بل فيه العمل بالأدلة، كل دليل بحسبه، وهذا من باب الاحتياط في إعمال الأدلة.
هذا إذا كان الترك سهوا مطلقا طالما قبل التذكر أولى، وكذا عمدا أو عجزا ولم يطل، فإن طال بطل لعدم الموالاة ويأتي به وجوبا وبما بعده ندبا في احوال القرب الثلاثة وبه فقط في الطول نسيانا.
نعم، هذا كله ان كان هذا الشيء الذي فعله هذا الشخص الان كان نسيانا، فان كان عمدا او كان عزا وطال الزمان فانه ياتي به وبما بعده بالقرب، فان طال بطل وضوء. إذن فالصور واضحة.
ومن ترك سنة تحقيقا أو ظنا كشك لغير مستنكح من سنن وضوئه غير الترتيب وغير نائب عنها غيرها وغير موقع فعلها في مكروه كان الترك عمدا أو سهوا وذلك منح.
نعم، قلنا بأن الفرائض تفعل وجوبا وفورا إذا تركت في الوضوء، أما السنن فإنها على قسمين، السنن التي ليس لها عوض والسنن التي لها عوض. وإذا قالوا السنة التي تفعل لما يأتي من الصلوات يقصدون بها السنن أولا التي ليس لها عوض، ثانيا السنن التي لا يوقع فعلها في مكروه. السنن على ضربين كما تقدم، السنن التي ليس لها عوض هي مثلا المضمضة والاستنشاق، هذه ليس لها عوض. ها؟ نعم، بيك مسح الأذنين وكذلك تجديد الله. المضمضة والاستنشاق هذا مثل، إذا تركت هذه فإنها تفعل لما يستقبل من الصلوات ولا تبطل الصلاة بتركها. السنن التي لها بدل مثل ماذا؟ غسل اليدين كذلك أيضا مسح الرأس في الرد، هذه لا تفعل. إذن فالسنن التي يقصدونها هي هذه لأنها ليس لها بدل ولا يكون فيها الاندراج فيما سواها. أما هذه غسل اليدين مثلا قبل إدخالهما في الإناء، إذا كان الشخص قد توضأ وغسل يديه من يديه إلى المرفقين على ما هو مقرر فإن هذه لا تفعل لأنها اندرجت في الفرض فلا حاجة إلى غسلها. كذلك مسح الرأس في الرد أيضا مندرج في الفرض، فإذا مسح رأسه وترك الرد فالرد لا يفعل لما يستقبل، ومثل ذلك أيضا ماذا؟ الاستثار، لأن الاستنشاق قد قام في محله. هذه السنن الثلاثة وما أشبهها استنثار لا تفعل أن لها عوضا، هذه تسمى السنان المعوضة، هذه لا تفعل إذا تركت لما يستقبل. لأن هذا لماذا؟ أولا لأن هذا الآن قد يكون فيه محظور شرعي. ما هو المحظور الشرعي؟ غسل بعد غسل ومسح بعد مسح لا حاجة إليه، هذا من باب الزيادة على ما حدده الشرع. هذه هي علل هذا. وفي أمر آخر وهو ترك التجديد، تجديد ماذا؟ الماء. ليش؟ ما الذي ذكر بأنه يجدد له الماء؟ أذنين، تجديد الماء للأذنين. إذا تركه إذا لم يجدد الماء الأذنين مسح أذنيه بما فضل من رأسه، فضل من رأسه مسح به الأذنين بأذنيه وترك تجديد الماء فقط، هذا الذي تركه. هذا ممنوع أن يعاد لأنه يوقع في مكروه شرعي وهو الزيادة على ما حده الشرع في المسح. لأن المسح سيصير مسحين ممنوع، هذا المسح سيصير مسحين، وإذا زيد المسح على المسحين أو الغسل على الغسلين فهذا ممنوع وقيل محرم، هذا ممنوع. ولذلك تعاد السنة إن كانت من صنف ما ليس معوضا، وتعاد فعل السنة إن كانت مما لا يقع في مكروه أو محرم، وهذا هو تفصيل هذه المسألة. إذا ما الذي يعاد؟ يعاد مثل المضمضة والاستنشاق، تفعلها لما يستقبل من الصلوات، وما سوى ذلك فإنه لا يعاد لهذه المسائل التي تقدمت. أعيد هذا النص.
ومن ترك سنة تحقيقا أو ظنا كشك لغير مستنكح من سنن وضوئه غير الترتيب وغير نائب عنها غيرها وغير موقع فعلها في مكروه كان الترك عمدا أو سهوا، وذلك منحصر في المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين.
نعم.
فعلها استنانا دون ما بعدها طار الترك أو لا، لندب ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض لما يستقبل من الصلوات، لا إن أراد مجرد البقاء على الطهارة إلا أن يكون بالقرب أي بحضرة الماء.
نعم. نعم.
ولا يعيد ما صلى إن كان الترك سهوا اتفاقا، وكذا إن كان عمدا على قول، والمعتمد ندب لعادته.
نعم. الآن عرفنا أن السنان تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أن السنان التي ليس لها عوض فهذه تعاد إذا تركت لما يستقبل من الصلوات. السنن التي لها ما ينوب عنها وما يسمى بالسنن المعوضة بغيرها هذه لا تعاد. السنن التي لو فعلت أوقعت في الزيادة على الحد الشرعي في الغسل أو المسح هذه لا تعاد. انتهت المسألة وهي واضحة. ماذا لو أن الشخص صلى بعدما ترك هذه السنة، ترك مثلا مضمضة وترك الاستنشاق ثم ذهب وصلى، هذا لا يعيد هذه الصلاة، لا يعيد هذه الصلاة مطلقا على القول الراجح، سواء ترك هذه المضمضة والاستنشاق عمدا أو ترك ساهيا أو تركها عمدا، لكن في العمد بحث، وهو أنه أن بعضهم يقول إن تركها عمدا بطلت صلاته. لماذا؟ ليس لأن السنة، ليس لأن المضمضة والاستنشاق من الفرائض، ولكن لأمر آخر لازم وهو العبث واللعب، أن هذا الشخص يعتبر عابثا ولاعبا إذ كان يتصرف في الصلاة، إذ كان يتصرف في العبادة بالهوى، فلذلك يقولون من تعمد فترك هذه السنة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة إن تعمد. والمعلوم أن ترك السنن ليس دائما ينظر إليه بأنه أمر متساوي. ترك السنن فيه تفصيل. من كان يترك السنن دائما فهذا ينزلونه منزلة من ترك الواجب، أو كما يقول الشاطبي رحمه الله: وما هو سنة بالجزء يصير واجبا بالكل. هذه قاعدة. شيء إنسان دائما يترك المضمضة ويقول هذه المضمضة والاستنشاق من السنن، لا، إذا طال هذا الفعل استمر عليه الشخص فإنه ينزل منزلة ترك الواجب. ولذلك يقال الشيء قد يكون مندوبا بالجزء وواجبا بالكل، وقد يكون مكروها بالجزء محرما بالكل، وقد يكون سنة بالجزء ويصير فرضا بالكل. وهذا الكل فسر بتفسيرين. التفسير الأول أن يترك هذا الأمر بالكلية لا يفعله، فهذا المالكية ينظرون إليه في بعض الفروع بأنهم بترك الواجب، وأن صاحبه يؤدب وربما حكم عليه بأنه لا تقبل شهادته. سلام يترك النوافل، يترك النوافل مطلقا ويترك صلاة الشفع والوتر مثلا على الدوام، هذا يحكمون عليه بأنه مجرح وأنه لا تقبل عادته. قد قل لا الوتر والشفع ليس من الفرائض، يقول نعم هذا بالجزئي لكن بالكلي تصير فريضة. وكذلك الأمر مثلا في السنن، إذا اتفق الناس على ترك سنة قتلوا عليها في المذهب المالكي. لو اتفقوا على أن يتركوا مثلا الأذان، قالوا إحنا سيدي الأذان ليس بواجب إنما هو سنة مؤكدة، سنة الأذان لجماعة نتت فرضا بغير فرضا بوقته وغير طلبت، ما تركنا إلا السنة. لكن الذي عندهم أن الأمة إذا اتفقت أو جماعة إذا اتفقت على أن تترك الأذان فإنهم ينزلون منزلة من ترك الواجبات، لأنه من شعائر الإسلام. وبذلك إذا قال قائل أسيدي السنن ليست بواجبة وتصرف طول عمره في العبث بها، فهذا ليس هو المخاطب هنا في الفقه، ليس هو الذي يقال له افعلها سواء كان عمدا أو كان سهوا، صلاتك صحيحة على كل حال. لا، قد يوجد مخرج آخر للنظر في المسألة ومدخل إليها بحيث شخص يقول هذا الشخص تعمد ترك السنن في أغلب الأحوال فليحكم عليه بأنه ترك الواجب، وبذلك نحكم على صلاته بالبطلان. لا ينظر دائما إلى هذه المسألة من جهة واحدة، ولكن ينظر فيها بالتفصيل الذي يرد في هذا المقام. لكن من حيث الأصل هذا هو الحكم، من ترك السنة وصلى صلاته بدون أن يأتي بها في الوضوء فإن صلاته صحيحة، وهو دور الأصح. وإن كان المسألة خلافية فلا يظن ظن بأن المسألة قد وقع عليه اتفاق الإجماع، مسألة خلافية لكن رجحوا هذا والقواعد تقتضي ترجيحه. في ذلك يقول الناظم ثم لصح صحة الصلاة لتارك السنن عمدا آتي. هذا البيت بعضهم يجعلها في الصلاة، فحقيقة في خطأ. هذا البيت ليس بابه باب الصلاة، هذا البيت يجعل في باب الوضوء. ثم الأصح صحة الصلاة لتارك السنن عمدا آتي، كن هذا ليس في الصلاة، لأن الصلاة وإن كان بعضهم يرى أن الصلاة إذا أسقطت فيها السنن تصح فهذا القول ليس هو الأصح بل هو الضعيف، قول ضعيف في الصلاة. كلمة الأصح محلها الوضوء وليس الصلاة، من ترك السنن في سنن الوضوء صحت صلاته، هذا لا إشكال فيه. ولكن كما ذكرنا سابقا لا ينبغي أن ينظر إلى هذه المسألة بأنها عامة في جميع الأحوال، هي الأصل فيها كذا، لكن إذا كان ذلك بالدوام أو كانت الأمة اتفقت على أن تترك السنن فإن هذا الأمر حينئذ يخرج عن هذا الأصل بهذا الطارئ الذي يؤدي إلى هذا الذي تقدم ذكره. إذن فمن ترك في الحكم واضح. زيد.
ثم شرع في بيان فضائله فقال وفضائله أي مستحباته موضع طاهر أي إيقاعه في موضع طاهر بالفعل.
نعم. وشأنه الطهارة. نعم. هذه المسألة الآن انتهينا من السنن وهي ثمانية، والمصنف سينتقل إلى الفضائل المستحبات. الآن أظن أن هذه المسألة واضحة لكم، ليس كذلك؟ هذه المسألة قدمناها واضحة. هل يوجد من عنده إشكال؟ وفي الحقيقة الإعادة فيها ثلاثة أقوال، إما أن ينوي السنة وهذا هو المطلوب، أن ينوي السنة وهذا هو الذي عليه، وإما أن يفعل الفعل ويكل أمره إلى الله، فما كان منها وافيا وما كان في ما كان في الإسباغ فهو الذي يقصده. مسألة فيها هذا النظر. على كل حال ينوي السنة أن يحصلها وهذا هو الذي عليه العمدة، في المسألة. إذن الصور واضحة، ننتقل الآن إلى الفضائل. نعم. نعم.
ونفس ما الحديث الشافعي، هل يرى الحديث أن
هي في الحقيقة المعروف عن ابن حبيب وابن عبد الحكام وجماعة من المالكية أنهم كانوا يختارون في فروع متعددة مذهب الشافعية، كذلك كل من يقول بهذا القول في باب الموالاة، ماشي فقط ابن حبيب، جماعة من المالكية يذهبون هذا المذهب. في الحقيقة أنه لا يرى ذلك، ولكن يرى قوة هذا المسلك، وهو قوة الترتيب، لأن الترتيب حقيقة لا يمكن أن يحصل حكما، بل يجب أن يحصل حقيقة، لأن الشرع لم يضع الترتيب الحكمي، وإنما وضع الترتيب الحقيقي، وهو أن يكون الوجه قبل اليدين واليدين قبل الرأس، هذا هو الترتيب الشرعي. وكيف يمكن أن يأتي ما يسمى بالترتيب الحكمي ويرفع الترتيب الشرعي الذي ثبت والترتيب اللغوي فقط؟ لذلك هذا القول مثلا الذي اختيره هنا للإمام ابن القاسم يمكن أن يرجح عليه قول ابن حبيب من عدة جهات. أولا لأنه سيوافق الجمهور فقهاء الآخرين في المذاهب الأخرى، لأنهم كلهم يقولون هذا هو الترتيب، أن تأتي بالشيء وتأتي بما بعده لكي تحقق الترتيب، هذا الترتيب الشرعي واللغوي. كذلك أيضا من ناحية الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية هنا أن الترتيب أن يكون هكذا بالطريقة التي وردت في القرآن، وكذلك الترتيب اللغوي هذا هو معناه. إذن فإذا نظرنا إلى اللغة فإنها تدل على هذا النوع من الترتيب، وفي الشرع أيضا هذا هو الترتيب، وفي موافقة أرباب المذاهب الأخرى هذا هو الترتيب. إذن فإذا نظرت من هذه الجهات كلها فلاش كانك سترجح هذا الذي ذهب إليه ابن حبيب في المسألة. ما هو تفصيل عندك؟ نعم زين.
كان بحضرة الوضوء أخر ما قدم ثم غسل ما بعده ناسيا كان أو عاملا، وإن كان قد تباعد وجبت وضوءه وكان متعمدا ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنه يعيد الوضوء والصلاة، والثاني أنه يعيد الوضوء ولا يعيد الصلاة. قال ابن حبيب:
نعم، هذا هو الذي ذكرنا، يعيد الوضوء ولا يعيد الصلاة مطلقا. نعم.
ثم قال بعد ذلك: وإن كان ناسيا. فقال ابن حبيب: يؤخر ما قدم ويغسل ما بعده.
نعم.
وفي قوله نظر، لأنه إذا فعل ذلك ولم يعيد الوضوء من أوله فقد حصل وضوءه مفرطا.
هذه مسألة ذكرنا، هذه مسألة قلنا بأن في المقدمة ماذا نرجع إليها فنرجع إليها. ما يهم هنا هو أن ابن حبيب صار على مذهب الجمهور، وهو أنه إذا ترك الشيء فإنه يعاد ذلك الشيء وما بعده، وهذا هو متعلق الحكم. الفضائل، قال المصنف: أول فضيلة ذكرها هنا هي بقعة طاهرة. في الحقيقة أنه لم يرد ما يلزم بهذا من النصوص، ولكن مثل هذا قد يستخرج بالنظر، وذلك أن النهي عن الشيء أمر بضده، ومعلوم أن هذا المتوضي يجب عليه أن يتقي النجاسة، أن يجتنب أماكن النجاسة، فإذا ما كان الشخص في مكان نجس فبالضرورة الطبيعية أنه إذا وقع الماء على الأرض تطاير إليه الرداد الذي يحمل من الأرض إلى يحمل من الأرض إليه. إذن فإذا نظرنا في هذا الشيء فإنما كان منهيا عنه وهو الجلوس في مكان النجاسة في حال التطهير يرتفع بالجلوس بهذا الجلوس، يقع ضده بهذا الجلوس. إذن فالواجب على من أراد أن يتطهر أن يجتنب أن يتلطخ جسمه وثوبه بالنجاسة، وإذا جلس في المكان النجس وهو يلقي الماء على الأرض فربما يتطير له هذا الذي في المكان، فكان مطلوبا أن يبحث عن مكان طاهر. إذن النهي عن الشيء أمر بضده، أليس كذلك؟ لكن كما قرأتم وما درستم في علم الأصول أنه يوجد في هذه المسألة بحوث حذفت هنا بعض الأقلام أن ذهبت والله أحد المواسم في الجبال كان شخص قد قام في الصباح الباكر وقد سخن الماء للناس في سبيل الله الوضوء. يا أيها الناس من أراد أن يتوضأ فليأتي، الوضوء موجود، الوضوء والناس يأتون يأخذون الوضوء. وجاء إليه شخص قال جزاك الله خيرا أريد هذا السلهم هذا الذي يلبس اسمها هما برنوس، السلهم الذي يلبس أريد هذا أن أصلي عليه. أخذه ولم يرجع، أخذ الوضوء وأخذ السلهم ولم يرجع، وبحث عنه ولم يجده واستبدل العبارة. يا أيها الكفار من أراد أن يتوضأ فلم هو موجود. ودبا أنا رزعنا ولم نجد مزيخ. خلاصة الكلام أن هذه المسألة يستدعى فيها هذا الأصل من أجل جعله أساسا للنظر. ما هو السؤال الذي يدور في بعض كتب الأصول؟ ما المطلوب بالنهي؟ ما المطلوب بالنهي؟ ما لا شك أن الإسلام عندما أمر بالوضوء أمر باتقاء النجاسة بالدليل العام المستصحب، المكان النجس متقى لحفظ الثوب والبدن، الثوب والبدن هذا معروف. إذن الشرع نهى عن الجلوس في المكان النجس لأن فيه تحقيق أمر شرعي وهو حفظ الثوب والبدن من النجاسة، أليس كذلك؟ جيد. إذا كان الشرع قد نهى عن الجلوس في مكان النجاسة من أجل تحقيق هذا الأمر فإن هذا يستخرج منه نهى الشرع عن الوضوء، هذا من مفردات هذه المسألة، في المكان النجس، مكان النجس. لكن ما هو المطلوب بالنهي؟ شو كيكون المطلوب بالنهي؟ معروف أن النهي قد يختلف فيما يقتضيه. أولا فعل الضد، ثانيا الانتهاء، ثالثا الانتفاء، رابعا الكف. إذا نهى الشرع مثلا عن هذا فإنه سيطلب منك أربعة أشياء، إما أن تأتي بالضد، قال لك مثلا الجلوس في مكان النجاسة هذا منهي عنه مثلا، ما الذي يطلبه منك؟ أن تأتي بالضد وهو الجلوس في المكان الطاهر، هكذا هذا هو المطلوب. الثاني الانتهاء عن هذا وهو لم يطلب منك أن تأتي بمكان الطاهر ولكن يجب أن تنتهي عن الموجود في المكان النجس. الثاني الانتفاء أن لا يكون المكان النجس موجودا. الثالث أن تكف نفسك عن الجلوس في المكان النجس. وسواء قلنا إن المراد بالنهي هو الانتفاء أو الانتهاء أو الكف أو الاجتناب بالضد، فإن هذا النهي على وجه العموم يطلب أن تجلس وأن تتوضأ في المكان ماذا؟ الطاهر. هذا تخريج أصولي فقط مختصر باختصار أنه يمكنك أن تخرج هذا الفرع على هذه القاعدة، هذا أولا. ثانيا أن بعضهم يقول بأن ماء الوضوء طاهر مقدس، يقول بأن الماء الذي يتوضأ به الشخص له حرمة، لماء الوضوء حرمة. وهذا التعليل يرد في كتب الحنفية لم ينظروا إلى أن المكان الذي تنجس مما قد ينهى عنه لأن هذا الشخص لو كان في المكان النجس سيحقق خلاف الشرع وهو حفظ ثوبه وبدنه وأن هذا الشيء قد يتطاير إليه فيلطخ ثوبه، إذن فلا بد أن يأتي بما يحقق هذا الأمر الشرعي وهو أن نهاه عن الجلوس هنا بطريق التلازم للأمر والنهي عن الشيء ماذا يقتضي الآخر. ولا يسير يقولون بأن للماء حرمة هذاك الماء الذي يغسل به المرء له حرمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون إذا توضأ فإنه ربما المريض يلقي الماء على المريض، أليس كذلك؟ النبي كان يتوضأ بالماء ثم يرش به المريض، أو قد يأخذه الناس للاستشفاء. قد يقول بعض هذا من الخصائص، الخصائص لا تثبت إلا بالدليل، خصائص لا تثبت إلا بالدليل. ولذلك الآن ماء الوضوء إذا نظر إليه بهذا الاعتبار لا يجوز أن يصب في المكان النجس. ولذلك بعضهم بعض المتقدمين من الناس الذين مضوا يتوضأ في مكان طاهر خارج الميضاء، إلا للضرورة. حقيقة يستنجي ويستعد للوضوء في مكان في المرحاض، لكن لا يمكن أن يتوضأ في المرحاض. يختار مكانا بعيدا يحمل ماءه إلى مكان بعيد ويتوضأ في مكان طاهر يجف فيه الماء. وهذا من معتقد هذا الذي ذكرنا أن ماء الوضوء له حرمة، ولذلك يجعلونه بهذا الاعتبار. والمسألة على كل حال مسألة طرح للإمكان فقط، وإلا فإن محل النقاش هنا وارد. إذ قد يقول لك إنسان وما الذي يجعل هذا الماء طاهرا وهو لم يحمل إلى الحدث؟ والأصل في الحدث أن الحدث ينجسه، كان حسنا قبل أن يأتي هذا الوضوء، فلما جاء هذا الوضوء نجسه. هذا كله قد يأتي به بعضهم في الاحتمال ويعارض هذا الذي تقرر، لكن نحن نتحدث فقط عن التوجيه ولسنا نتحدث عن ترجيح التوجيه. لأن كثيرا ما يقول بعض الناس عندما توجه يظن أنك ترجح. التوجيه لا علاقة له بالترجيح، كل ما يفعل في باب الفقه أنه يوجه سيأتي ضيوف، أنه سيوجه هذا القول. نعم فعلا ترويه بسند. لا غير دع فإنها تخبرنا بالضيوف. خلاصة الكلام أن الجلوس في المكان الطاهر خرج على هذا الذي ذكر، وخرج أيضا على هذا الذي ذكر عن الحنفية، وللناس في هذا الباب أقوال أخرى تخرج على هذا الأمر الذي ذكرنا. إذن ما مقتضى هذا القول المكان الطاهر؟ أن لا تتوضأ في المراحيض، المرحاض لا تتوضأ فيه للضرورة، وإذا كنت محتاجا فلا بد أن تحتاط. ليس لأن الماء الذي يسقط على الأرض قد يتنجس وأنت موسوس وتقول هذا الماء الذي يتطاير نجس. لا، الماء لا يتنجس بالوهم، الماء لا يمكن تحكم عليه بأنه نجس فقط بالوهم، بل لا بد أن يتحقق النجاسة. أما أن يقال فقط إن الماء الذي يسقط في المكان الذي يتوضأ فيه نجس هذا لا دليل عليه، لا. ولكن لا شك أن هذه الحيطان وهذه الجدران في الغالب تتنجس، خاصة فيما يسمى بالمراحيض العامة، المراحيض العامة التي تكون في المدن. إذا اضطررت إلى الوضوء فيها بعض المرات الإنسان يضطر وسيتوضأ، لا يوجد إلا هذه المراحيض، أنا سيتوضأ. يحتاط لثيابه ولبدنه حتى يتوضأ. وبعضهم يقول النجاسة فيها خلاف أصلا، ما هي عندنا إلا سنة واجبة إن ذكر وقدر، وأنا لم أقدر، لا يوجد مكانا أصلي فيه وتوضأ فيه إلا هذا المرحاض، وإذا كان الأمر كذلك فأنا داخل تحت من لا يقدر. ولكن الإنسان يحتاط على قدر المستطاع في مثل هذه الأماكن، لا يحكم على وضوء بالبطلان، ولكن ثيابه قد تتنجس. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يستنجي من مكان ويذهب إلى مكان آخر ويتوضأ فيه، هذا مروي، هذا ثابت. ولذلك في هذه المسائل قد يستخرج منها هذا الذي ذكر. نعم. ثم قال:
وقلة الماء يعني تقليله، إذ لا تكليف إلا بفعل بلا حد في التقليل.
إذن البقعة الطاهرة عرفناها وعرفنا ما أخذ الحكم فيها، يبقى الآن قلة ماء، هذه تعنيكم كثيرا، قلة ماء، تقليل الماء في الوضوء. وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الإسراف في الماء حرام، بل والإسراف في كل شيء حرام. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والآن العجائب في هذه الأمة أن القرآن يحرم والسنة تؤكد هذا التحريم والأدلة على هذه كثيرة، ولكن لا حياة لمن تنادي. أن الإنسان يجادل في الكبيرة والصغيرة ولا يعنيه هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد ولا يهتم بذلك. الإسراف في الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قد مر على سعد بن أبي وقاص قد ورآه يتوضأ، فقالوا ما هذا الإسراف يا سعد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وقال حديثه هو عمرو بن العاص حديث معروف، قال ما هذا الإسراف يا سعد؟ قال وفي الوضوء إسراف؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جار، ولو كنت على نهر جار، بمعنى أن الوضوء السنة فيه والاقتصاد في الماء. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل به بالصاع، وإذا زاد على الصاع فإنه يزيد عليه مدا واحدا كما في حديث أنس. أقصى ما يصل إليه ما يغسل به نفسه من الماء وخمسة أمداد، خمسة أمداد، أربعة في الحقيقة هي الصاع، والخامس إن كان نهاية ما يصل إليه أنه يزيد مدا واحدا خمسة أمداد. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف وهو في الصحيحين وقد ثبت من طرق متعددة، لكن الناس لا لا لا, لا ينظرون إلى السنة التي نسفتها الوراثة ونسفتها العادة، والعادة عدو الدين كما قال ابن حزم رحمه الله، لا شيء أضر على الدين من عوائد الناس، هكذا يقول ابن حزم رحمه الله، لا شيء أضر على الدين من عوائد الناس. عوائد الناس يعتادوا على الإسراف في الماء، ودابا أتعجب الآن طالب يعلم أن الإسراف في الماء ويأتي إلى الماء الذي يعلم أنه ماء وقف ويسرف فيه، لأنه هذه المسألة مسألة تعبد، مسألة عبادة، تقرب إلى الله تعالى بهذا الأمر، والتربية عليه تربية من تمام الدين ومن أخلاق المسلمين، لا أحد يهتم بهذه المسألة. لكن إذا قلنا القلة في الماء فهذا ليس له حد عند الفقهاء، لا يقولون إنه يجب عليك أن تتوضأ بالمد، لا، قالوا بلا حد، وإنما ذلك بحسب ما تحتاج إليه. إذا كنت تحتاج إلى خمسة أمداد وستة أمداد وسبعة أمداد فهذا لا يضر، لأن الناس مختلفون فيما يحتاجون إليه في الوضوء، مختلفون، فمنهم من يحتاج إلى أربعة أمداد فقط في غسل رجليه، لأن رجله فيها أوساخ والطين وكذا، ويعمل في بعض الأعمال التي توجب عليه الإنقاء، هذه خمسة أمداد التي يغتسل بها نفسه لا تكفي رجليه، هذا الذي يربي البقار ويدخل على ويحمل في جسمه هذه الأروات التي تعلق بتلك الشقوق التي تكون في رجله، يحتاج إلى الماء ليخرج هذا كله وينقيه وهكذا. إذن لا يمكن أن نقول بأن الماء محصور في أربعة أمداد أو في مدين، هذا على حسب حاجة الشخص. ويعينك على ذلك أن تستحضر حقيقة الغسل، أن تستحضر ماهية الغسل. الغسل عندهم لا يشترط فيه أن يتقاطر الماء، ليس من شرط أن يتقاطر مع القول الراجح، نعم فيه خلاف، منهم من قال بأن الغسل لا بد أن يغسل الشيء ويتقاطر الماء، هذا رأي، وعلى قول آخر أنه لا يشترط تقاطر الماء، وإنما الماء إذا جرى على العضو وانتهى إلى النهاية ولم يقطر فهذا لا يدل على أن هذا ليس غسلا. على كل آخر الأمور أوساطها، إذا قلنا بأن القطر ليس شرطا أو أنه يشترط فلا بد أن نأخذ بالوسط، يقطر ولكن ليس بتلك الغزارة التي تجدها الآن بين الناس، وتجد إنسان ينزل الماء على يده وما أنزله ينزل في الأرض، هذا يدل على الإسراف. إذن فالغسل فيه إما أن الماء يسيل، لابد أن يسيل لأنه إن لم يسيل لا يسمى مسحا، لا بد أن يسيل حتى النهاية، ولكن إذا لم يقطر فهذا لا يدل على أن هذا ليس غسلا، فإن قطر فهذا هو النهاية، وإن لم يقطر وسال على العضو فهذا هو المطلوب. ومسألة استحضار معنى الغسل يعين كثيرا على مسألة اتقاء الإسراف في الوضوء. وانظروا حقيقة الغسل وتأملوها في كتب الفقه تجدون أنهم قد رجحوا أن الشرط هو السيلان وليس القطر في مفهوم الغسل. نعم. هو أن المسألة ديال الإسراف عموما في الدين الأصل فيه هو المنع، أصل فيه هو المنع، لكن في هذا الباب لكي يحرم الإسراف معنى هذا أن الوضوء سيكون باطلا، لأن الفعل المحرم لا يمكن أن تكون به الطاعة، لا يمكن. إذن الناس يسرفون في الماء وقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم ببطلان وضوئه، وهذا الشخص الذي وجده مسرفا في الماء ولم يحكم عليه بإعادة وضوئه، وهذا يدل على أن هذا لا يرتقي إلى درجة التحريم، وإنما قصر أمره أنه من سنن من الفضائل التي يجب أن يصار عليها في هذه المسألة. نعم، أدلة الشرع هذا ما اقتضته، أدلة الشرع هذا ما اقتضته، لا يوجد هنا شيء مما هو من قسم العبادات حتى نقل نلزمه بها، لأن هذه المصلحة ديال الإسراف في الماء هي من مصلحة الناس ومما يرجع عليهم بالمنفعة، وإسراف فيه محرم بالنص العام وهو لا تسرفوا إنه يحب المسرفين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل هل قال له بأن وضوءك الآن باطل أو قال له بأن وضوءك قد أدخلت فيه ما يفسده؟ لم يقل له إلا أن هذا لا يجوز وحكم له بصحتي. ومن الناس من يجعل الإسراف أيضا من السنة، هذا باعتبار نوع الأدلة التي عرضت لهم ونوع الترجيح التي في المسألة، منهم من يجعله من السنة ومنهم من يحمله إلى درجة التي ذكرتها، ولكن أدلة هذا ما اقتضته في الموضوع. نعم. لكن إذا كان آثما بهذا الاعتبار مع أنه فعل فعلا يتوقف عليه صحة هذا الأمر، قد يؤدي هذا إلى البطلان، ويؤدي هذا إلى الحكم عليه بالبطلان ولم يقل به أحد، ثم إن أحدا لم يقل بأن الإسراف في الماء حرام. لابد دائما إذا أردنا أن نأخذ بالأدلة الشرعية أن ننظر أولا في قيمتها العلمية، ولكن قيمتها العلمية لا يجب أن نحملها على ما تقتضي حتى نستحضر ماذا قال المتقدمون في هذه المسألة. لم يقل أحد بأن من أسرف في الماء أتى بالحرام، ولم يقل أحد إن هذا يبطل الوضوء، وهذا كأنه إجماع، ولذلك درجته التي يستحقها بذلك كله هي درجة النزبي اقتضته الأدلة. نعم، إذا قلت مثلا تسرف يقتضي التحريم والتحريم يجب أن ينزل هنا، لكن لماذا لم يفهم جميع العلماء المسلمين ومنهم السلف الصالح لماذا لم يحملوا هذا على التحريم ولم يحملوا على بطلان الصلاة؟ هذه مسائل لابد كلها أن تستحضر في الموضوع من أجل أن يعطي كل ذي حق الحق. نعم، لأنه لو كان آثما لكان هذا مما قد حكم به ما تقدم، لأن دلالة اللفظ باش نعرفوا المنهج المتبع، دلالة اللفظ قد تكون دالة على الحكم، ولكن ما تقدم قد يحملها على ما هو دون ذلك. مثلا اجمعت الأمة على أمر، هذا الإجماع الآن يؤثر في هذه الدلالة لأنها يعرضها دليل أقوى منها فينزلها في من درجتها التي تظهر عليها إلى الدرجة التي يقتضيها ذلك الدليل. هذا معروف. ودبا الرافع هذه قديمة ما كدرسوهاش، هذه من ناحية السنة ماشي من ناحية الدلالة، أنا كنهضر على الدلالة. أما قضية القهقهة فهذه قضية شيء يرفع ماهية الصلاة. متى يسمى رافعا للماهية؟ متى يسمى هذا مخرجا؟ هل حل الفم مع التبسم يخرج الصلاة؟ سيقضي حل فمه، قدر مثلا يجي حالة متعددة ويتصرف في جوارحه بأحوال مختلفة ويسمى مبطلا للصلاة. لا، لا يسمى آثما، لأن الإثم لا يترتب إلا على أمر محرم تقرر تحريمه. ثم إن التحريم عندنا هنا على وجهين، التحريم الذي يستفاد من النص والتحريم الذي يستفاد من الفعل. التحريم الذي يستفاد من النص غير موجود، لم يقل من تبسم في الصلاة فهو آثم، والفعل أيضا لا يدل على أنه محرم لأنه ليس مناقضا للأمر. بل مازال ما وصلناش للقهقه، انت دابا جربتي بها وخليك تضحك بزاف ولا عندك تحريم للفعل يكون بطريقتين، غير باش نفهموا هذه المساله حتى وصلنا لها باش نفهموا. فالتحريم يكون بطريقتين، اما بالتنصيص بالنص عليها بالنص عليه، واما بالاخراج. اخراج التحريم يكون بمعنى ان يفعل ضد المأمور به، ضد المأمور، هذا ضد المأمور به إذا فعل ولا يوجد ما يخصصه يحمل على التحريم. ضد المأمور به هو القهقه، لأنه مأمور هنا بالذكر والاعتبار والخشوع، وقد رفعته من القهقه، هذه الشارع تحكم عليه لأنه رفع المأمور، استفاد التحريم من جهة الحقيقة. نعم نعم، على كل حال المستحب، المصطلحات المالكية منهم من يسوي بين السنة والمستحب والفضيلة ولا يرى بينهما فرقا، ومنهم من يفرق بينهما بأن السنن ما ثبت بالنص والمستحب ما ثبت بمفهوم المخالفة، الفضيلة ما فهم من الأدلة العامة من جهة النهي. هذه الطريقة الاستخراجية وقد سبق أن ذكرها وفسرنا وفسرت في كتب الأصول للمالكية وأوردوها، ذكروا أن الفضيلة كيف تفهم والسنة كيف تفهم المستحب كيف يفهم والرغيبة حقيقة المالكية يسعد من الله رغيبة واحدة وهي الحسنى. نعم هكذا تستخرج، أن السيدة كان منصوصا عليه يكون أقوى من أن يستخرج من نقيضه. مثلا إذا قلنا النهي عن الشيء أمر بضده، هذا أمر بضده ضعيف، أمر لأنه مستخرج من النهي، هذا يكون ضعيفا. الأمر إذا كان منصوصا أقوى منه، هذا أمر وهذا أمر، لكن هذا منصوص وهذا مأخوذ من النهي. هكذا تخرج الأحكام من جهات أخرى، يمكن أن يستخرج بالنص تيطلع، يستخرج من النقيض أو من المفهوم يكون ضعيفا. هذه درجة استخراج الأحكام التي لم يقع عليها النص في المذهب المالكي. كذلك؟ وأنتم كذلك؟ قولوا بحال بحال. بمعنى واحد. نعم. أيه؟ إذن قلنا بأن الإسراف حرام، مش كذلك؟ قد ذكرنا في ذلك حديث من؟ سعد من؟ سعد من؟ سعد بن أبي وقاص، الحديث من رواه؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، أريد أن تغفلوا عن هذا الحديث بالليل والنهار، تستحضروه وتكتبوه وتحفظوه، لأنه أهم حديث يبنى عليه العمل في إفساد الماء. أيه؟ نعم، كما لا يجوز الإسراف في الوضوء لا يجوز الإسراف في الغسل، وهذه كلها في حقيقتها هي السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها الآخرون وانتفعوا بها، ولن تجد أمما تسرف كمثل ما يسرف المسلمون. قد قامت دراسة في دول الإسلامية على المياه التي تفسد فقط في الوضوء، فوجدوا أن فيها سدودا كثيرة، سدود كثيرة ستبنى وسيكون فيها رزق الملايين من الناس. هذاك الماء الذي يفسد في الوضوء، مثلا في اندونيسيا وماليزيا وفي بعض الدول داروا دراسة في الماء الذي يفسد في الوضوء فقط فوجد فيها سدودا كثيرة بالضبط لآخر. ولكن شيء غريب شيء مهول الناس يسرفون كثيرا. ولكن هذا اقتصر على هذا القدر إن شاء الله وإلى لقاء آخر. نعم من ودب القاعدة ديال استخراج الأحكام كما ذكرت لك لا يمكن الدليل لا يستقل بنفسه يوجد فيه الإجماع ينظرون إلى الإجماع لا يمكن لك أن تحدث شيئا وقد والأمة على خلافه. أنا أدب كان احتمالات تأصيرية فقط لسنا جازمين وكانت احتمالات يمكن مثلا لمسألة أن تدل على الأدلة ولكن علماء الأمة من الصحابة والتابعين بعدهم قالوا قولا أجمعوا عليه. مثل هذه الأشياء لا يمكن أن تتصرف فيها إلا أن تتبعهم. لا يمكنك أن تقول هذه كلهم أخطأوا وأنا وحدي الذي فهمت النص. لا يمكن. لذلك إذا وجدت الدليل قد نزل فانظر لماذا. إما أن يكون ذلك من جهة فقه ما تقدم. إما أن يكون ذلك لأن استخراجته لم تكون بطريقة التنصيص والصراحة. إما أن يكون معارضا بأدلة أخرى. وذلك الدليل لا يمكن أن تفهمه من دليل واحد. ومن جهة واحدة لا بد أن تنظر في جميع جهاته حتى يتضح لك حينئذ حاله.
هذا مناط للرخصة في جميع الأحكام الشرعية بين العجز والنسيان اعتبار النسيان يعني مؤثرة ونعتبر العجز إلا في الطول.
هو النسيان أقوى النسيان أقوى من العجز لا يسوى بين العجز والنسيان لا يسوى بينهم. العجز ليس كالنسيان لأن النسيان صاحبه غير مكلف غير مخاطب بالتكليف. العاجز صالح للتكليف كل ما في القضية أنه يوجد مانع لأن النسيان يسمى تكليف محال والعاجز يسمى التكليف بالمحال وبينهما فرق. تكليف محال هو الشيء الذي لا يمكن وقوعه في الوجود كتصير الشيء أسود وأبيض لكن تسمى تكليف محال. تكليف بالمحال يكون فيه موجب ذلك من جهة المكلف وهذا والتكليف بالنسيان من باب تكليف محال وتكليف محال أقوى من التكليف بالمحال. فمثلا أن تكلف الإنسان زيدا بأن يطير يسمى التكليف بالمحال وجهة عدم الأهلية فيه راجعة إلى المكلف. أما تكليف محال فهو الشيء الذي لا يمكن وقوعه ابدا كان تجمع بين الشيء بين البياض والسود في شيء واحد اريده ابيض واسود في وقت واحد هذا مستحيل. ولذلك النسيان يجعلون من تكليف المحال لان يستطيع انسان ينسى لا يمكن ان يكلف لان الجمع بين النسيان والتكليف محال. لذلك هذا اقوى منه واعلى وهذا معروف وتقدم ذلك في باب التكليف في جميع الجوامع مكررا ومثبتا عدة مرات. نعم نعم صحيح لأنه يمكن له أن يجد ثم هو كما ذكرنا الخطاب لم ينفك عنه والطول مؤثر أنه الخطاب لم ينفك عنه والخطاب هو مكلف والخطاب يتوجه إليه. أما هذا لا يتوجه إليه الخطاب خطاب مرفوع والفرق بينهما كبير جدا حالته واضحة. نعم اقتصر على هذا القدر.